أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الأولى من مسائل فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة. المسألة الأولى الرقم العام 3685، وهي أنه يجوز أن الأقوى جواز وطء الزوجة والمملوك دبرا على كراهة شديدة فيما إذا رضيت. هذه المسألة تقدم نقل الإجماعات عليها من الأصحاب، وذهب جماعة آخرون حيث اختاروا عدم الجواز، وقلنا أن الذي اختار عدم الجواز وإن نسب إلى جماعة من علمائنا وهم القميون، إلا أنه لم نجد إلا رواية الصدوق وابن حمزة فقط المخالفين في جواز الوطء. قلنا أنه يقع الكلام في الدليل الدال على جواز الوطء، والدليل على قسمين، آية ورواية. الكلام كان في الآية الدالة، يعني الآيات السائدة، قد يكون هناك آيات أخرى. الآية وهي قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقالوا أن أنا تفيد العموم بحسب المكان والمحل، يعني يجوز الوطء في أي مكان كان، سواء كان المكان والمحل هو القبل أو الدبر، فتكون دالة على جواز الوطء دبرا. السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا له ثلاث كلمات. الكلمة الأولى تقدمت أمس، وهي أن لا دليل على أنها مكانية، بل الظاهر أنها زمانية باعتبار قرينة سبق المنع في زمن الحيض، ثم بعد انتهاء الحيض ائتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في أي زمان شئتم. تقدم الكلام حول هذا المدعى، وأجبنا عنه بأنه الآية وهذه القرينة التي ذكرتها ماكو مانع منها، تدل على العموم بحسب الزمان، أما أنه لا تدل على العموم بحسب المكان فهذا أيضا خلاف قرينة الروايات الواردة في جواز الوطء دبورا. على أن كلمات أهل اللغة الذي قرأناها أمس أو أول أمس كلها دالة على أن هم زمانية هم مكانية، بمعنى الجهة وبمعنى المحل، لأنهم يقولون أن أن تكون بمعنى أين ومتى وكيف. قال أنا عدة من الكلمات اللغويين بعضهم يصرحون بالمكان أنه أعم من الجهة والموضع، وبعضهم يصرحون بالمعاني الثلاثة، يعني أين تكون أنا تكون بمعنى أين وكيف ومتى. متى واضح أنها للزمان، كيف واضح أنها للجهة من جهة خلفها أو دبورها أو من خلفها أو قدامها في القبل، أما الذي هي بمعنى أين، يعني أين شئت في القبل أو الدبور، فهي تصرح أهل اللغة يصرحون بهذه المعاني الثلاثة. السيد الحكيم رحمة الله عليه حينما يقول بأن أن مكانية ومكانية بمعنى الجهة لا بمعنى الموضع، هذا ما تقدم أنه خلاف مقتضى قرينة الروايات وخلاف كلام أهل اللغة. الكلام الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه هو أنه إذا أن فرضنا أنها مو زمانية، قولوا أنه زمانية، نقول زمانية سنتنزل عن كونها زمانية، ولو فرضنا أنه نقول أنها مكانية، فليس معنى كونها مكانية أنه يجوز الواط في أي عضو ومحل من المرأة قابلا كان أو غير قابل، كأذنها أو أنف أو أنفها، وأذنها أو أنفها أو فمها أو ما شابه هذه المواضع، مو معنى أنه يجوز الوط في هذه الموارد. معنى ذلك المكان الخارجي أي في كل مكان، لا من أي مكان، في أي مكان لا من أي مكان، وهذا لا يخص هذا الجواز بمكان دون مكان، ولا دلالة للآية على الجواز من حيث أعضاء المرأة. مو معنى أنه لو فرضنا أنها مكانية فليس معنى ذلك جواز الوطء في أي عضو ومحل من المرأة، بل معنى ذلك المكان الخارجي، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في أي مكان لا من أي مكان، أي لا يختص هذا الجواز بمكان دون مكان، فلا دلالة للآية على الجواز من حيث أعضاء المرأة. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه بلا شك وبلا ريب ليس هو الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه. السيد الحكيم يقول أنا مكانية، ولكن مكانية بمعنى الجهة لا بمعنى الموضع، بمعنى الجهة معناها أنه من قدامها أو من خلفها في القبل، مو بمعنى أنه لك أن تطأ في القبل أو في الدبر. هذا كلام السيد الخوئي ما يرجع ظاهره، ما يرجع إلى كلام السيد الحكيم، ولذا يمثل بأنه ليس معنى ذلك جواز الوطء في أي عضو ومحل من المرأة قابلا كان أو غير قابل. إذا يرجع إلى كلام السيد الحكيم خوف يرد عليه بأنه هناك قراءة تدل على أن مكانية وأعم من الجهة والموضع، ولكن ظاهره ما يرجع ظاهره فالشيء آخر، أنه ليس معنى أنها مكانية أنه يجوز الوضع حتى في الأنف حتى في الفم حتى في الأذن ما شابه ذلك. إذا هذا مراده مو مراد مثل ما يقوله السيد الحكيم، فلا إشكال بأن الدبر ليس كالأنف والأذن والفم وما شابهها. الاتيان دبران ليس كالاتيان في الأذن أو في الأنف أو في الفم، في صدق الاتيان وكونه أحد المأتيين. الدبر ليس كالأنف والأذن والفم، الدبر أحد المأتيين كما في الروايات. الكافي جزء 6 صفحة 412 وغير الكافي أيضا، هداية الأمة جزء 1 صفحة 174، ملاذ الأخبار في فهم التهذيب، في فهم تهذيب الأخبار 12 صفحة 328، روضة المتقين جزء 8 صفحة 249، الاستقصاء استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار جزء 2 صفحة 197. إذن كلها تقول هاي الرواية تقول الدبر أحد المأتيين، ما الأنف أحد المأتيين أو الفم أحد المأتيين أو الأذن أحد المأتيين. شنو القياس؟ قياس الدبر بهذه الأماكن الغير قابلة قياس ليس في محله. فإذا كانت مكانية بلا كلام، المكانية شاملة للموضع، بل شاملة للجهة ماتن أيضا. مضافا إلى أنه معتبرة ابن أبي يعفور الآتية تقول هذا هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبورها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله عز وجل: فآتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني الله سبحانه وتعالى استعمل أن في الكيف وفي الآن وفي متى، ثلاث معاني يمكن استعمل بها كلمة واحدة، كما يأتينا الآن فيما بعد أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معانيه الثلاثة أو الأربعة أو أي شيء كان. فأي قياس بين الفم وبين الأنف والأذن وبين الدبر الذي هو أحد المأتيين؟ إذا إحنا إذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يتنزل عن كون أنا زمانية إلى كون أنا مكانية، فالأنسب يعني الأفضل الأوجه أن يقول أنا إذا كانت مكانية فهي منصرفة إلى الجهة، مثل ما يقوله السيد الحكيم رحمة الله عليه، يقول منصرف، بس هذا الانصراف من يجي معنى الأوجه، أن يقول منصرف إلى الجهة لا إلى الموضع. يعني إذا كانت مكان يعني من خلفها أو قدامها في الدبور، طبعا هذا ما دليل يعني دعوة بل دليل على خلافها، لأنها إذا كانت مكانية فالقرائن الموجودة عندنا تدل على أن المكانية هنا مكانية عامة، هم الوطء في الدبر مثل صحيحة ابن أبي يعفور، هم الوطء من حيث الجهة من خلف أو قدام ولكن في القبل، وتدل عليه صحيحة معمر بن خلاد الذي تأتينا فيما بعد. هذا المعنى الذي ذكر السيد الخوئي أنه ليس معناها إذا كانت مكانية جواز الوطف الأنف والأذن وما شابه ذلك، لم يقل به أحد. الذي قيل هو ما ذكره السيد الخوئي السيد الحكيم رحمة الله عليه، يقول بأنه أن مكانية بمعنى الجهة لا بمعنى الموضع، فلا تدل على جواز الوطف الدبر. أما هذا المعنى الذي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه فلم يقل به أحد. الكلمة الثالثة للسيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه المسألة يقول: أولا أن زمانية مو مكانية، ثانيا إذا كانت أن مكانية فليس معناها جواز الوطء في أي عضو من أعضائها من أنفها وفمها وأذنها وما شابه ذلك. الكلمة الثالثة الذي يقولها السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه المسألة: على أن كلمة الحارث بمعنى الزراعة. خب معلوم واضح أن الزراعة إنما تكون في القبل لا في الدبر، الدبر ليس محل الزراعة، فيدلنا ذلك على أن المراد إتيان المرأة من القبل: أؤتوا أنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أؤتوا حرثكم في القبول أن شئتم، حيث أن القبول هو محل الحرث والزراعة وطلب الولد لا من مكان آخر. نظير مثلنا مثال لا بأس به لطيف: إذا أعطي شخص مقدارا من الحنطة أعطاها لخادمه قال: ازرعه في أي مكان شئت، هل معنى أنه يأخذ هذه الحنطات ويزرعها في البحر أو يزرعها في النهر؟ طبعا لا، ليس معنى ذلك أن يزرعه في النهر أو البحر، لأنهما ليس مكان الزراعة. وقد استدل الإمام عليه السلام كما في تفسير علي بن إبراهيم بكلمة حارث على الاتيان في القبول. فالاستدلال بالآية حينئذ على جواز الوطء في الدبور أمر غير ممكن. نجي ندور على رواية علي بن إبراهيم الذي استدل بها الإمام على بكلمة الحرف على الاتيان على الاتيان في خصوص القبول، نجدها في الوسائل جزء 20 صفحة 143 باب 72 من أبواب مقدمات النكاح حديث 6. علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي متى شئتم في الفرج. والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد، هذه الذي يستشهد بها رحمة الله عليه على أن كلمة الحرث إنما هي دالة على الوطء في خصوص القبول، لأنه هو محل الزراعة وطلب الولد استدل بها الإمام. طبعا هذه الرواية هو أشار إليها رحمة الله عليه إشارة، هذه الرواية ضعيفة لأنه علي بن إبراهيم يرويها مرسلا عن الصادق عليه السلام. خب ولو فرضنا أنه سيجينا أنه كلمة الحارث لا دلالة لها على ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أصلا، لأن كلمة الحارث تستعمل بمعنى المحروث، في اللغة تستعمل بمعنى المحروث وبمعنى المحال وبمعنى المحل في الأرض زرعا كان أو غرسان. فقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، أي محروثات لكم، على سبيل التشبيه، لأن بالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان، فلذا مثل الأرض الزرع فيها ما فيه بقاء حياة الإنسان، هذا التشبيه يشبه النساء حينما يقول نساءكم حرث لكم، يشبهها بالأرض، الأرض فيها ما بقاء فيها بقاء نوع الإنسان من حيث الحياة، هنا فيها بقاء نوع الإنسان من حيث الزراعة وطلب الأولاد. مثلا هذا المعنى يوضحه لنا في مفردات الراغب، يقول: الحارث إلقاء البذر في الأرض للزرع، ويسمى المحروث حرثا. قال تعالى: أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وكذا قوله تعالى: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. طبعا هذه الآية احنا نضيفها إلى كلام مفردات الراغب. مفردات الراغب ذكر الآية الأولى: أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. احنا نضيف: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. حرث قوم يعني محروث قوم، كما أنه أغدوا على حرثكم يعني محروثكم، كذلك أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم يعني أصابت محروثهم. إلى أن قال صاحب مفردات الراغب: وقد ذكرت في مكارم الشريعة كون الدنيا محروثا للناس وكونهم حراثا فيها. الدنيا محروث والناس حراث، وكيفية حراثا فيها وكيفية حرثهم. وروي أصدق الأسماء الحارث. هذا كله كلام مفردات الراغب، وروي أصدق الأسماء الحارث، وذلك لتصور معنى الكسب منه، وروي احرث في دنياك لآخرتك، إلى أن قال مفردات الراغب احرث القرآن أي أكثر تلاوته، وحرث الناقة إذا وحرث الناقة إذا استعملها، وقال عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وذلك على سبيل التشبيه، فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان، كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم. مفردات الراغب مادة حرثه. هذه الشواهد تدل على أن الحرث بمعنى المحروث، وهو يصدق حتى مع قصد حتى مع عدم قصد الاستيلاد، مع تحقق القابلية ومع عدم القابلية، عدم قابلية الاستيلاد، ككون المرأة عقيمة وكون الرجل عقيما، أو كون المرأة يائسة. والحال أنه بناء على ما ذكر من أنه لابد في القبول لا يصدق فأتوا حرثكم أن ناشئتوا، فالمراد كون المرأة محروث للرجل، وليس في الآية المباركة فروج نسائكم حرث لكم، المرأة حرث لكم. هذا ما المرأة حرث لكم يعني ما بها بقاء حياة نسل الإنسان، نوع الإنسان، مو أنه لابد وأن يكون الوطء في خصوص محل الحرث. ولذا يقول الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه والمراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثا، مو أنه روح إلى محل الحرث وهو القبل، تسمية المرأة نفسها حرثا يشهد له. طبعا هذا الكلام احنا نضيف الى كلام صاحب الجواهر، ويشهد له والمراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثا، يشهد له مضافا الى الآية المباركة نساؤكم حرث لكم ما في الموسوعة القرآنية الكبرى جزء 11 صفحة 261-262 الذي موجود بها هذا والمرأة حرث الرجل لشبهها بموضعه، ثم أباح إتيانها أن ناشئنا. هذا كلام صاحب الجواهر، وهو لا يستدعي الاختصاص بموقع الحرث، ولذا يجوز التفخيذ ونحوه إجماعا، بل ادعى بعضهم الإجماع على جوازه فيما بين السرة والركبة، فالمتجه حينئذ حمل نصوص المنع على الكراهة، وأنه يمتنع أن يكون الوطء في غير محل الحرث وهو الدبور، أو تحمل نصوص المنع على التقية لأنهم أغلبهم قائلون بالحرمة. والشاهد على حمل هذه النصوص المانعة على غير ظاهرها قولهم عليه السلام في بعض الروايات لا أحب ذلك، أو إنا لا نفعله، يجيب بجواز يقول لا تسوي، يقول لا نحن لا نفعل ذلك ولا نحب ذلك. إذن الاستشهاد بكلمة الحرث على أن الإتيان في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم إنما هو إتيان المرأة من خصوص القبل وعدم إجيازها من الدبر أمر غير ممكن جزما. أتوا حرثكم، المرأة هي حرثكم أنا شئتم. فحينما هناك معنى آخر للحرث وهو بمعنى المحروث، لا تكون كلمة الحرث الذي ذكرها السيد الخوئي شاهدا ودليلا على أن الوطئ إنما يكون جائزا في خصوص القبل ولا يجوز في الدبر، بل نقول إضافة إلى ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار استدل على جواز الوطئ في الدبر في غير حال الحيض بقوله تعالى النشئت، نفس هذه الكلمة، وقال أن أنا في المقام إما بمعنى كيفما كيف شئت يعني، أو بمعنى في أي مكان شئت، ولا يمكن أن تكون بمعنى الزمان أبدا. والدال على الزمان، هذا نص كلام السيد المرتضى، والدال على الزمان كلمة أيانة، الناس ما بها دلالة على الزمان، كأنه الدال على الزمان كلمة أيانة. فالآية المباركة تفيد جواز الوط بأي نحو وبأي مكان، بأي نحو جهة الجهة، بأي مكان الموضع، وطبعا في الأمكنة القابلة له، هذا نفس كلامه السيد المرتضى، وطبعا لي جواب إلى السيد الخوي رحمة الله عليه، وطبعا جواب يعني جواب مقدر، لو فرضنا شخص الشكل يقول كما يأتي فيما بعد السيد الخوي رحمة الله عليه فجوابه هذا، وطبعا في الأمكنة القابلة له، لا في مثل العين والأنف أو الأذن أو الفم. قال قدس سره، هاي عبارته، والحجة في جواز ذلك أي جواز وطئ المرأة من الدبر إجماع الطائفة أيضا، وقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ومعنى أنا شئتم كيف شئتم وفي أي موضع شئتم وآثرتم. طبعا هذا الذي احنا قلناه في كلام السيد المرتضى ليس في كلام السيد المرتضى، احنا ضايفي يعني قبل ما يجي كلام السيد المرتضى، معنى كلامه أي موضع شئتم معناه من المواضع الذي تكون قابلة، هذا معناه، هذا تفسير لكلام السيد المرتضى مو نفس كلام السيد المرتضى. ومعنى أنا شئتم كيف شئتم وفي أي موضع شئتم وآثرتم، ولا يجوز حمل لفظة أنا هنا على الوقت زمان، لأن لفظة أنا تخص الأماكن. طبعا هذا كلامها ماتن من هذه الجهة ما يأتي مناقشة فيه أنه أنا لا تستعمل في الزمان، لا أهل اللغة استعملوها في الزمان أيضا، هسا أنت تقول أنه تستعمل في المكان والمكان عام من الجهة والمضايبة لصحيح هذا، لأن لفظة أنا تخص الأماكن وقلما تستعمل في الأوقات، واللفظة المختصة بالوقت أيان شئتم، ولا فرق بين قولهم القزيد أنا كان وأين كان في عموم الأماكن، على أنه لو سلمنا أن الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معا، على الأمرين معا من الوقت والأماكن، بل هذا ما صحيح، إذا كان المراد منها الوقت فنقول أن الله سبحانه وتعالى استعملها في المعنيين، في الزمان وفي المكان، المكان همات مو مكان خاص، مطلق الأماكن القابلة. فأما من ادعى أن المراد بذلك إباحة وطئ المرأة من جهة دبورها في قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك، فهو تخصيص لظاهر القرآن بغير دليل، والظاهر متناول لما قالوه، وقلنا ظاهر الآية أن شئتم شامل للجهة وشامل للموضع، الجهة هي الذي قالوها هم والموضع هو الذي نقوله نحن. فأما الطعن على هذه الدلالة بأن الحرث لا يكون بحيث الناس، وقد سمى الله تعالى النساء حرثان، فيجب أن يكون الوطء حيث يكون الناس، فليس بشيء، هذا الجواب، لأن النساء وإن كن لنا حرثا فقد أبيح لنا وطئهن بلا خلاف في غير موضع الحرث، هو يقول حرف أسماء يقول محروسات. معلنا لو فرضنا أنه حرف، حرف دل الدليل على أنه يجوز وطئهن من الدبر أيضا، وهي معتمرة ابن أبي يعفور، ودل الدليل على جواز الوطئ من الجهة، وهي رواية معمر بن خلاد الآتية: فقد أبيح لنا وطئهن بلا خلاف في غير موضع الحرث كالوطئ دون الفرج وما أشبه، ولو كان ذلك الحرث يقتضي ما ذكروه لتنافى أن يقول لا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم ما شئتم. إذا ذكينا فيه، إذا كان مثل حرث هو خصوص الفرج، فكيف يجوز لنا حينئذ بالروايات يقول يجوز لكم الوطئ في الدبر أو التفخيذ أو ما شابه ذلك؟ وقد علمنا أن ذلك صحيح غير مناف، وهو الوطئ في الدبر وغيره. الانتصار صفحة 294. طبعا هذا كلام السيد المرتضى في الانتصار حول أنه لا يمكن أن تكون أنا بمعنى الزمان أبدا غير صحيح، لما عرفت أو أنه قل ما تستعمل من أن أهل اللغة فسروها بمتى وإن وكيف، أي متى ما شئتم وهو من حيث الوقت والزمان، وكيف ما شئتم وهو من جهة الخلف أو القدام في القبول، وأين ما شئتم هو من حيث الموضع في القبول أو في الدبر. ولذا السيد المرتضى يقول قل ما يستعمل أن في الأوقات والزمان، مو أنه لا يمكن أن تكون بمعنى الزمان أبدا. ولو وهنا أريد منها في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أريد منها المعاني الثلاثة، وسيأتي هذا البحث يجرنا إلى أنه هل يجوز استعمال اللفظ الواحد لفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا، بل يأتي أنه يجوز والشواهد عليه كثيرة. فهنا استعمل أن الله سبحانه وتعالى في المعاني الثلاثة، هم الزمان هم المكان، والمكان هم أعم من الجهة ومن الموضع. وأضاف السيد المرتضى رحمة الله عليه في رسائله هذا الكلام، هذه المسألة يعني جواز نكاح النساء في أدبارهن عليها إطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك، وإنما يقل التظاهر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف الشناعة، والحجة في إباحة هذا الوطئ إجماع الفرقة المحقة، وقد بينا أن إجماعهم حجة، ويدل أيضا عليه قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ومعنى أنا شئتم كيف شئتم وفي أي موضع أردتم. هذا يجي يستشكل أنه إذا أنكرتم أن يكون قوله تعالى أنا شئتم أي وقت شئتم، قلنا هذه اللفظة تستعمل في الأماكن والمواضع وقل ما تستعمل في الأوقات. ثم بعدين يأتي يشكل إشكالات ويجيب عليها، نتيجة أن كلمة الحرث ليس فيها أي دلالة على أن الوطئ لابد وأن يكون في القبول، بل الحرث أعم من ذلك لأن المرأة تسمى محروث. هذا كلام السيد الخوئي الثالث رحمة الله عليه. الآن انتهى الكلام حول هذه الآية، أولا أنه أنا لا تختص بالزمان بل هي عامة للزمان والمكان بمقتضى كلام أهل اللغة وبمقتضى الروايات التي تكون قرينة على جواز الوطئ دبورا أيضا، وأن الأماكن إذا كانت دالة على أنه إذا كانت أنها مكانية فليس معناها أي موضع كان قابل أو غير قابل كالأذن والأنف. طبعا لا أحد يقول بجواز الوطئ في الأنف أو الأذن، وإنما هي في المواضع التي تكون قابلة، إذا كانت مكانية في المواضع القابلة، والدبر أحد المأتيين. الكلام الثالث وهو كلمة الحارث الذي استدل بها على اختصاص الوقت في الدبر، ليس لها دلالة على ذلك بمقتضى ما ذكرناه عن الراغب الإصفهاني الذي يقول أنه في اللغة تستعمل كلمة الحارث بمعنى المحروث، فمعنى ذلك أن النساء محروث لكم. هذا التمام الكلام في هذه الآية، في الاستدلال بهذه الآية. يأتي غدا إن شاء الله الاستدلال بالآيات الأخرى، هل هناك دليل آخر من القرآن على جواز الوطء أو لا، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.